بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة المطففين، وهي سورة من السور المدنية، سورة من السور المدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطففون هم الذين لا يوفون المكيال، يغشون في المكاييل، يغشون في المكاييل، والغش في المكاييل يشمل الغش في الميزان وفي القياس وفي العدد وهكذا، يعني في كل في المقاييس، يعني بصفة عامة في كل ما يباع ويشترى وعلى الإنسان فيه حقوق. فتوعد الله سبحانه وتعالى بالويل هؤلاء الذين يطففون، يعني يغشون في بيوعهم، توعدهم الله تعالى بالويل. والويل يأتي بمعنى العذاب، ويل يعني عذاب شديد توعد الله به هؤلاء. وورد في بعض الأحاديث أن ويل أنه اسم واد من أودية جهنم توعد الله تعالى به هؤلاء. جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى ويل للمطففين. كان أهل المدينة يعني كانوا معروفين قبل يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل إسلامهم يعني رضي الله عنه، كانوا يغشون يعني في المكاييل وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة فحسنوا الكيل، فحسنوا الكيل وصاروا بعد ذلك يعني من أحسن الناس كيلا، صاروا بعد ذلك من أحسن الناس كيلا، حتى إنهم يعني صاروا يضرب بهم المثل، يعني بعد نزول هذه الآيات الكريمة صاروا يضرب بهم المثل في توفية المكيال وتحسين المكيال، يعني صاروا يعني إذا كان أحدهم بائعا يعني يكرم المشتري ويعطيه يعني زيادة على ما يستحق، خشية أن يقع في شيء مما توعد الله تعالى به المطففين. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني أول ما قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة، قدم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة المطففين، فسمع النبي أبو هريرة رضي الله عنه كان أول ما قدم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المطففين. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويل للمطففين، فقال: ويل لأبي فلان، اسم رجل يعني، قال: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال بالوافي، وإذا كال بالخاص. كان رجل يعني، فأبو هريرة قال يعني ويل لأبي فلان، رجل يعني بائع كان يعرفه أبو هريرة، يقول ويل له، يعني له مكيالان، عنده مكيالين، إذا اكتال لما هو يشتري هو لنفسه يستعمل المكيال الوافي الكبير ويكيل لنفسه به، وإذا باع للناس يبيع لهم بالمكيال الناقص وكذا. فتوعد الله سبحانه وتعالى المطففين. وكان قوم نبي الله شعيب عليه السلام أيضا أهل مدين كانوا يخسرون الميزان وكذا، وجاء في الآيات الكريمة يعني في قصة شعيب في أكثر من سورة أن نبي الله شعيب يعني حذرهم من تطفيف المكيال، وأمرهم قال: وزنوا بالقسطاس المستقيم، في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى يأمر الله تعالى المسلم إذا تعامل أن يتعامل بالعدل وأن يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. كذلك يعني الكلمة يعني التطفيف في المكيال وإن كانت يعني تستعمل بمعنى التطفيف الحسي في المكاييل الحسية، يعني في الموازين المحسوسة، إذا كان يعني تمرا ولا قمحا ولا كذا. لكن أيضا الآية الكريمة يعني تشمل التطفيف في المكيال بمعناه العام، يعني التطفيف المعنوي في المعاملات مع الناس، يعني بعض الناس في تعامله مع الناس يكون هناك تطفيف في المكيال، يعني مثلا من جهة كونه مثلا أبا وكونه ابنا، يعني الحين الإنسان فكونه ابنا مثلا لا يبر أباه ويسيء إلى أبيه وكذا، وفي نفس الوقت يطلب من أبنائه أن يبروه وأن يحسنوا إليه وينهاهم عن عقوقه أو كذا. فإذا هذا من تطفيف المكيال، إذا كان الإنسان رئيسا أو مرؤوسا، أحيانا الإنسان يكون في عمله أو كذا له من يرأسه وتحته من هو يعني يتولى أمرهم أو كذا، ففي تعامله مع من هو رئيس له يتعامل يعني بطريقة غير الطريقة التي يطلب بها من مرؤوسيه مثلا أن يعاملوه بها. كذلك في المعاملة مع الأصدقاء وكذا، يعني يطلب منهم أشياء هو لا يعاملهم بها، وفي التعامل مع الناس يعني بصفة عامة بعض الناس يعامل الناس بطريقة ويرضى لهم أشياء لا يرضاها لنفسه إذا عاملوه بها. فهذا أيضا يدخل في تطفيف المكيال الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. طيب، التطفيف هو البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. يعني التطفيف في المكيال بالمعنى الحسي يشمل إيه؟ إن الإنسان يأخذ زيادة عن حقه أو يعطي الناس أقل من حقوقهم. وتوعد الله تعالى المطففين بالخسار والهلاك، وهو الويل خسران وهلاك وعذاب توعدهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا من الناس يأخذون حقهم إيه؟ بالوافي والزائد. وكما ذكرنا يشمل يعني التطفيف الحسي يعني والتطفيف المعنوي في المعاملات مع الناس بصفة عامة. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان لهم حقوق عند الناس يأخذونها إيه؟ بالوافي وبالزيادة، ولا يرضون أن ينتقص يعني من حقهم شيء ويأخذونها، بل ربما أخذوا زيادة على ما يستحقون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون، عندما يكيلونهم الناس، عندما يكون للناس عندهم حقوق ينقصون الحقوق. من الآيات الكريمة التي وردت في الأمر بالعدل في المكاييل وكذا قول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، في آيات كثيرة. ثم يقول سبحانه وتعالى متوعدا هؤلاء المطففين، يتوعدهم الله سبحانه وتعالى فيقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني أما يخاف أولئك البعث والقيامة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائر ويعلم الضمائر، مبعوثون ليوم عظيم، يعني في يوم عظيم الهول الكثير الفزع، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء المطففين من يوم قيامهم بين يديه سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا، يقفون بين يدي الله تعالى كما ولدتهم يعني أمهاتهم في موقف صعب حرج، يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني لأن الناس يوم القيامة تدنو منهم الشمس ويلجمهم يصيبهم العرق، يعني كل على حسب عمله. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، إلى كعبي رجله فقط، ومنهم من يكون إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى كذا، حتى يكون منهم من يلجمه العرق الجام، ومن يصل العرق إلى أنصاف أذنيه حتى يكاد يعني يختنق من هذا العرق الشديد والعياذ بالله تعالى. وورد في مقدار قيامهم، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، يظلون يعني قائمين على أقدامهم ينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، ويطول انتظارهم. هنا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محمولة على اختلاف أحوال الناس، على اختلاف أحوال الناس في مدة هذا القيام. يعني النفس يوم القيامة يخففه الله تعالى على المؤمنين، فلا يشعرون بطوله، ويمر عليهم كأنه نصف يوم من أيام الدنيا، ويطيله الله تعالى على الكافرين حتى يصير بمقدار 50,000 سنة والعياذ بالله تعالى. فهو نفس اليوم يطول ويقصر، وكل إنسان يعني يمر عليه هذا اليوم طولا وقصرا بما يناسب عمله. فلهذا وردت يعني أحاديث في مقدار قيام الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى انتظارا للقضاء بينهم. فجاء في حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، 40,000 سنة والعياذ بالله تعالى، في ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا المعنى أيضا في كتاب الله تعالى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري: كيف أنت صانع في يوم أو يقوم الناس فيه 300 سنة لرب العالمين من أيام الدنيا؟ 300 سنة يعني بمقاييس الدنيا، لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر، يعني يظلون قائمين كذا بس فقط في انتظار، يعني ينتظرون أن يقضى بينهم. قال بشير الله المستعان، قال بشير الغفاري رضي الله عنه قال الله المستعان، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. وجاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، من ضيق المقام يوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد، يقومون 40 سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم أحد، قد ألجم العرق برهم وفاجرهم. يعني كل إنسان عنده عرق، لكن طبعا مقدار العرق يتفاوت كما في الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يقومون 100 سنة. فالقصد يعني أن الآن يعني هذه الروايات المتعددة في مقدار القيام في انتظار القضاء، يعني الفترة التي يقوم فيها الناس ينتظرون القضاء، فتعدد هذه الروايات باختلاف أحوال الناس، كل منهم يعني يمر عليه هذا الوقت اللي هو يعني ابتداء القضاء، يعني يبتدأ القضاء في وقت واحد، لكن الفترة التي هي في انتظار ابتداء القضاء تمر على الناس كل على حسب عمله، منهم من تمر عليه كأنها 40 سنة، ومنهم من تمر عليه كأنها 40,000 سنة، ومنهم من تمر عليه كأنها جزء من يوم، كل على حسب عمله. نعم. نعم. ما هو طبعا يعني كما ذكرنا يعني أن طول الانتظار هذا في حق الكافرين، أن الله تعالى قال عن يوم القيامة: على الكافرين غير يسير، على الكافرين ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. في يوم القيامة يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني على الكافرين، لكنه على المؤمنين يخففه الله عنهم، وكما في الآية الكريمة يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قالوا يعني يقيلون في الجنة، يعني كأنه مقدار نصف يوم إلى وقت القيلولة اللي هو وقت الظهر. فيوم القيامة يمر عليهم كأنه نصف يوم من أيام الدنيا، لا يجيء وقت القيلولة وقت الظهر إلا وقد قالوا في الجنة واستقروا فيها. هو يوم القيامة يعني من لحظة الخروج من القبور، يعني إلى أن من لحظة خروجهم من القبور، فالفترة اللي هي في انتظار القضاء يعني يشعر بطولها وقصرها كل إنسان بقدر عمله. وطبعا لهذا له يعني مثال في الدنيا، يعني مثال أو أنموذج في الدنيا، لكن طبعا يوم القيامة تحقق يعني بطريقة أعظم، لكن مثال يعني في الدنيا أن الإنسان يعني دائما إذا كان يعني في سرور وصحة وعافية ونعمة وكذا، فيجد الوقت يعني يمر عليه بسرعة ولا يحس يعني بمرور الأوقات وكذا، بخلاف من كان مثلا سهران يتألم مثلا من وجع أو ألم أو يعني شيء من الضيق والهم وكذا، يطول عليه الوقت ويجد أن الوقت يعني لا يكاد يمر أو كذا. فنفس الوقت يعني هو الوقت واحد، ولكن إحساس الإنسان بطوله وقصره وكذا له ارتباط يعني بحالته النفسية وظروفه وكذا. فهذا مثال يعني، لكن طبعا يوم القيامة يتحقق هذا الأمر بصورة أعظم، المؤمنون يكونون يعني في بشارات متتابعة، يعني المؤمن يوم القيامة بشارات من أول يعني خروجه من قبره، تلقي الملائكة له يعني بالإكرام وكذا، ثم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتناول الكتاب باليمين، وغير ذلك يعني من البشارات، وثقل الميزان وكذا. فكل مرحلة يعني يمر بها من مراحل يوم القيامة يكون فيها بشارات يعني متتابعة، فيهون الله تعالى هذا اليوم على المؤمن. نعم. نعم، اللي هي الفترة، الكلام هنا يعني هذه النصوص في فترة الانتظار للقضاء بين العباد، اللي هي الفترة التي يعني في آخرها بعد أن يطول انتظار الناس فيذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى، يعني يظلون واقفين ويطول قيامهم وانتظارهم، فيتوجهون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، اللي هي تسمى الشفاعة العظمى، اللي هي الشفاعة في فصل القضاء، يعني حتى يبتدئ الله سبحانه وتعالى القضاء بين العباد، يستشفعون بالأنبياء كما هو معروف يعني في الأحاديث، إلى أن يشفع كل منهم يحيل على الآخر حتى تصل الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع ويشفعه الله سبحانه وتعالى، ويأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فيجيء رب العالمين سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة في قراءة، والملائكة في القراءة الأخرى يعني في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة، أو أن يأتي الله في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة أيضا، فيقضي الله سبحانه وتعالى وقضي الأمر، فيقضي الله تعالى بين العباد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا ورد يعني في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، الحديث في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا، أربعة أشياء، تكبير وحمد وتسبيح واستغفار، يعني زي يعني بعد الصلاة هو التسبيح والتحميد والتكبير، والسنة يزيد عليها الاستغفار، كل عشرا عشرا، يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشان يقول الله أكبر الله أكبر 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، استغفر الله 10 مرات، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. فهذا من صيغ دعاء الاستفتاح في قيام الليل، يعني هناك صيغ لدعاء الاستفتاح في الصلاة، هناك صيغ يعني يدعى بها في صلاة الليل أو غيرها من الصلوات، الصلوات المفروضات وجميع النوافل، وهناك صيغ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في قيام الليل خاصة، ينوع فيها يعني باب اختلاف التنوع، كان يفتتح بهذه الصيغة أحيانا وبهذه الصيغة أحيانا، فهذه من الصيغ التي كان يفتتح بها عليه الصلاة والسلام أحيانا بعد الافتتاح اللي هو بعد تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، ثم يبدأ في قراءة الفاتحة والسورة، ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول سبحانه وتعالى كلا، كلمة كلا هنا معناها حقا، كلمة كلا معناها حقا، فيقول تعالى كلا يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين. وهنا المقصود بكتاب الفجار يعني الموضع الذي كتب الله سبحانه وتعالى أن تستقر فيه أرواح الفجار، وكتاب الفجار هنا يعني الموضع الذي كتب الله تعالى أن تستقر فيه أرواح الفجار، وهذا الاستقرار يعني إلى أن تقوم الساعة، يعني الاستقرار في فترة البرزخ من لحظة موتهم في هذه الحياة الدنيا إلى أن تقوم الساعة، فالموضع الذي تستقر فيه أرواح الفجار كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة، إن كتاب الفجار يعني الموضع الذي كتب الله تعالى أن تستقر فيه أرواح الفجار لفي سجين. وسجين هو الأرض السفلى أو يعني، واسمه مشتق من السجن، اسمه مشتق من السجن والعياذ بالله تعالى، وهو يعني السجين فعيل من السجن وهو الضيق، والسجن معناها الضيق، فالأرض يعني الأرض التي نحن عليها الأرض يعني كما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها 7 طبقات، الله تعالى قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7 أراضين أيضا. وفي الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين، عدة أحاديث يعني ورد فيها هذا المعنى أن الأراضين 7 أراضين، وهي طبقات يعني بعضها تحت بعض، يعني الأرض شكلها زي شكل الكرة كذا، هذه الأرض التي نحن على ظهرها اللي هي الأرض الأولى، وتحتها أرض يعني زي كرة أصغر وداخلها كرة أصغر وداخلها كرة أصغر، لغاية ما نصل إلى السجين اللي هي الأرض السفلى وهي أضيقها وأصغرها، أضيقها وأصغرها، وهي سجن يعني محاط لأن هذه الأرض محاطة ب6 أراضين يعني فوقها، فهي يعني سجن من طبقات وأسوار يعني بعضها فوق بعض والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما سجين، وهذا تعظيم لأمره، هنا الاستفهام وما أدراك ما سجين يعني تعظيم وتهويل لأمر هذا المستقر لأرواح الفجار والعياذ بالله تعالى. وهي تحت الأرض السابعة، وهي تحت الأرض السابعة، السجين اللي هو يعني كأنه سجن في داخل الأرض السابعة السفلى والعياذ بالله تعالى. وجاء في حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قبض أرواح، في قبض يعني روح المؤمن وقبض روح الفاجر، ففيه أن الله عز وجل يقول في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين، في روح الكافر أو الفاجر، بعض روايات الكافر وبعضها الفاجر، يعني يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين، وأن الملائكة يعني يصعدون بروحه إذا قبضت روح الفاجر أو الكافر ينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، مثل انتزاع الشوك من الصوف المبلول والعياذ بالله تعالى، وتخرج لها ريح منتنة كأنتن ريح وجدت في الدنيا والعياذ بالله، ويلفونها في كفن من من النار، كفن من النار، ويحنطوه بحنوط من النار، الحنوط اللي هو الحنوط أصلا معناها الطيب أو الرائحة الذي يطيب به، فهم يحنطونه بحنوط من النار والعياذ بالله، ويصعدون بهذه الروح فلا تفتح لهم أبواب السماء، إذا صعدوا به إلى السماء الدنيا فالملائكة الذين عند السماء الدنيا لا يفتحون له الباب، يقولون روح من هذه الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتابه في السجين، فلا تفتح لهم أبواب السماء وتسجن روحه في تلك الأرض. وقيل هي صخرة تحت الأرض السابعة، وقيل بئر في جهنم والعياذ بالله تعالى. وهذه الأقوال يعني لا تعارض بينها، بمعنى أنها بئر من النار والعياذ بالله تعالى توضع فيها أرواح الكافرين. فمصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين، قال الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يقول سبحانه وتعالى كتاب مرقوم، يعني مرقوم يعني مكتوب ومفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه. كتاب مرقوم، هذا ليس ليس جوابا على سؤال وما أدراك ما سجين، وإنما هو تتمة لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم يبين سبحانه أن هذا الكتاب مرقوم يعني مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، يعني كتب الله سبحانه وتعالى من الذين ستستقر أرواحهم في سجين والعياذ بالله تعالى. ثم يقول الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين يعني إذا صاروا يوم القيامة، إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. طبعا هم في فترة البرزخ يكونون في سجين، في هذا السجن أرواحهم في سجن وضيق وعذاب، كذلك في الآخرة أيضا جهنم والعياذ بالله تعالى أيضا هي سجن ضيق، هي سجن ضيق والعياذ بالله تعالى، وورد في الأحاديث يعني أن جهنم إذا تكامل فيها أهلها والعياذ بالله تعالى وضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه فيها، وهذه يعني من نصوص الصفات التي نؤمن بها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وضع الجبار فيها قدمه، في بعض الوقت رجله سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، فينزوي بعضها إلى بعض حتى لا يكون فيها موضع إبرة، يعني ما يكون فيها يعني فراغ يتسع لإبرة والعياذ بالله، يعني الكفار يتراكمون بعضهم على بعض حتى يكون كل واحد منهم محصورا فيما حوله من معذبين وآلات عذاب والعياذ بالله تعالى، لا يبقى فيها موضع إبرة من شدة الضيق والحصر والعياذ بالله تعالى للكافرين. فإذا الكافرون في سجين، يعني هي تشمل، يعني السجين تشمل مستقر الأرواح، يعني يكونون فيه في سجن وضيق، وكذلك أيضا في يوم القيامة في النار والعياذ بالله تعالى يكونون أيضا في ضيق وسجن. ثم يقول سبحانه وتعالى الذين يكذبون بيوم الدين، يعني الويل توعد الله تعالى به المكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين يعني لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإن خاصم فجر. فهنا توعد الله بالعذاب كل معتد أثيم، فقالوا المعتدي في الأفعال والأثيم في الأقوال، معتد في أفعاله يعني في فعل الحرام، والأثيم في أقواله من التحديث بالكذب والخلف في الوعد. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني هؤلاء الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، هذا الكافر الذي توعده الله بالعذاب هو الذي إذا تتلى عليه آياتنا، إذا قرئ عليه القرآن الكريم قال أساطير الأولين، قال هذا القرآن هو أساطير، يعني الحكايات وقصص التي كان الأولون يعني الآباء والأجداد القدماء يختلقونها ويؤلفونها. الأساطير بمعنى الأكاذيب أو القصص الخيالية التي ليس لها حقيقة والعياذ بالله تعالى، فيعتقد أنه مجموع من كتب الأوائل وأنه مفتعل ومكذوب عياذا بالله تعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطير الأولين اكتتبها، كانوا يزعمون يعني أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أساطير الأولين، جمعها يعني في كتب عنده فهي تملى عليه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب، والله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب حتى يقطع حجة هؤلاء. فقال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني قبل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتابا قبل القرآن ولا خط كتابا بيمينه عليه الصلاة والسلام، إذا لارتاب المبطلون. لو كان كذلك، لو كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتب ويقرأ الكتب لارتاب المبطلون وقالوا هذا القرآن يعني حصيلة كتب قرأها من قبل وكذا، فقطع الله تعالى حجتهم، وهذا القرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين قالوا هذا وكذبوا بالقرآن الكريم هم الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالسجن والضيق وبهذا الوعيد الشديد. يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلمة كلا أحيانا تأتي بمعنى حقا وأحيانا تأتي للإنكار، يعني كلمة إنكار وردع. فهنا يقول تعالى كلا، هنا المقصود بها في هذا السياق الردع والإنكار، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا. هنا كلا يعني ليس الأمر كما قالوا، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله على رسوله عليه الصلاة والسلام. كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، الرين، الرين هو يشبه الصدأ، يعني يقال الرين هو ما يكون كالصدأ أو كذا كالغشاوة. فهؤلاء يعني حجب قلوبهم عن الإيمان ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا والعياذ بالله تعالى. فالله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبونه يعني من الذنوب والخطايا قد ران على قلوبهم، يعني غطى قلوبهم مثل الصدأ إذا يعني كسر حتى غطى الحديد وغلفه من جميع جهاته، فهؤلاء يعني ران على قلوبهم، قلوبهم عليها رين اعترى قلوبهم ولا يزول الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول الرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. يعني الغيم والغين بالميم وبالنون، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني ليغان على قلبي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني ليغان على قلبي بالنون، فقالوا الغين هنا معناه يعني الفترة عن الذكر مثلا، يعني الانشغال بشيء من المباح مثلا ولو للحظات أو كذا، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم غينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما انشغل بشيء من المباح الذي أحله الله تعالى وانشغل به عن الحالة يعني عن أكمل حالاته، يعني من انشغاله بالذكر وكذا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غينا. فالغين هذا للمقربين، والغيم يقال يخام على قلبه أو كذا، هذا للأبرار، والرين هذا للكافرين والعياذ بالله تعالى. بالنسبة للأبرار يعني هم يعني الذي قد يقعون في شيء من صغائر الذنوب أو شيء منها، فيحصل لهم يعني فترات يعني أو لحظات غفلة أو شيء من هذا تسمى غيما، لكن الرين هذا يعني الذي يحل بقلوب الكافرين والعياذ بالله تعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، النكتة بمعنى العلامة أو الأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالإيه؟ بالآثار التي يتركها الحصير في جلد الإيه؟ النائم، يعني زي الإنسان لو نام على حصير ومس الحصير جلده بغير حائل أو كان الثوب رقيقا بحيث الحصير ترك علامات في الجلد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في القلب. وهذا من الأمور الغيبية يعني التي نؤمن بها، يعني هذه علامات قد لا تكون يعني محسوسة ترى بالأجهزة والآلات، لكن هي من أمر الغيب، يعني لأن المقصود بالقلب ليس هذا يعني العضو يعني الذي هو من اللحم والجلد وكذا، وإنما يعني ما يحل فيه من إيمان أو ما يحل فيه من كفر، يعني هو نفس هذا القلب البشري هو هذا مستقر يعني لما يستقر فيه، يعني هو مثل الإناء وما يوضع في الإناء، يعني فهو القلب الحسي هذا كأنه إناء، وعندما يأتي ذكر القلب في الكتاب والسنة وكذا، يعني المادة المقصود به المادة التي هي موضوعة في داخل هذا القلب من الإيمان أو الكفر ولا يزول الله تعالى. يعني الآن لما مثلا توجد عمليات جراحية لاستبدال القلوب وكذا، ممكن الإنسان يعمل عملية جراحية ويستبدلون قلبه بقلب آخر، ممكن الإنسان يكون مؤمنا ويوضع له قلب كافر أو العكس أو كذا، هذا لا يعني أن الإنسان لو كان مؤمنا ووضع له قلب كافر أن إيمانه ينقص أو يزيد بهذا، يعني هو الإيمان الذي في قلبه وكأن المادة التي في قلبه، كأنه فقد غير الإناء لكن في داخل الإناء كما هو، يعني نفس المادة الموجودة يعني كما هي، أو شخص كافر وضع له قلب إنسان مؤمن كأنه وضع له وعاء جديد، لكن الذي في داخله إذا كان يعني كفرا لا يتغير بتغير الوعاء أو الإطار. فالقصد أن القلب يعني بهذا المعنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في القلب نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تنكت نكتة في القلب، فإذا تاب واستغفر فيصقل قلبه ويعاد كما كان، فإذا الإنسان يعني كان دائما إذا زل أو أخطأ يعني يداوم على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، فدائما القلب إيه يصقل ولا تتراكم فيه هذه النكات السوداء. لكن إذا لم يتوب ولم يستغفر تظل هذه النكات يعني تتزايد حتى يتحول إلى الران والعياذ بالله تعالى. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري رحمه الله قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. قال في تفسير: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال يعني هي ايه ذنب على ذنب تتتابع الذنوب وتكثر حتى يصاب القلب بالعمى فيموت والعياذ بالله تعالى. والقلب الميت هو قلب الكافر والعياذ بالله. وذلك ان الذنوب يعني قالوا ان الذنوب حتى ولو كانت يعني من باب الذنوب، طبعا منها شهوات ومنها شبهات. الذنوب كما هو معلوم يعني منها شهوات ومنها شبهات، فالشبهات علاجها بالعلم النافع. الانسان اذا حصل عنده شبهة يعني شك في شيء من أمر الدين أو كذا يعالجها بالعلم النافع، أنه يعني يسأل عما أشكل عليه ويتعوذ بالله منها ويصحح يعني هذا الفكر الخاطئ وكذا حتى يستمر دائما على المعتقد الصحيح والمنهج السليم. والشهوات علاجها بالعمل الصالح والتوبة والاستغفار. فتنة الشهوات يعني الذنوب اللي هي من أثار الشهوات، هذه علاجها بأن الإنسان يستغفر ويتوب ويعمل عملا صالحا ليكفر هذه الشهوات. فإذا الشبهات طبعا إذا تتابعت تؤدي بالإنسان إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى، حتى يتزعزع في أصل الدين. قد تكون بداية الشبهات في أشياء يعني من فروع الدين ومسائل صغار المسائل وكذا، وتظل الشبهات تعظم حتى يعني يحصل له شبهات في أصل دينه فيكفر والعياذ بالله. وكذلك بالنسبة للشهوات وكذا قالوا أنها قد تنقلب إلى شبهة إذا لم يعالجها الإنسان، يعني في البداية يقع في ذنوب من باب الشهوات ثم تنقلب إلى استحلال هذه المعاصي، وبعد يعني كان يعمل هذه المعاصي وهو يعني يشعر بأنه مذنب ويستغفر الله تعالى وكذا، لكن مع الإكثار منها يبدأ يستحل هذه المعاصي ويبدأ يعني يحصل له شبهة: لماذا حرم الله تعالى الزنا، لماذا حرم شرب الخمر، لماذا حرم كذا، ويبدأ يعني يستحل هذه المحرمات وتحصل عنده شبهات في هذا الباب حتى تتدرج به والعياذ بالله تعالى إلى عمى القلب وموته. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني حجب أعداءه، فمعناه أن أولياءه لم يحجبهم عن رؤيته، فالله تعالى أخبر عن الكافرين أنهم محجوبون عن رؤية الله تعالى، فدل ذلك على أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة. طيب بالنسبة ليوم القيامة، هل الكافرون يعني لا يرون الله سبحانه وتعالى أبدا، أو أنهم يعني يرون الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر يوم القيامة ثم بعد ذلك يحجبون؟ يعني هل هذا الحجب يعني بعد إذن في الرؤية ثم حجب، أو أنه حجب يعني من البداية؟ فجاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن الله تعالى قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون. يعني الكافرون يسمح لهم برؤية الله تعالى يوم القيامة، لكن رؤية لا يتنعمون بها. يعني رؤية قالوا رؤية الكافرين عند من قال إن الكافرين يرون الله تعالى يوم القيامة، قال يرونه يعني غاضبا عليهم سبحانه وتعالى، ساخطا عليهم، فيرون الله عز وجل يعني، وتكون رؤيتهم لله سبحانه وتعالى في حقهم تكون يعني عذابا لهم، لأنهم يرون الله تعالى ساخطا عليهم غضبان سبحانه وتعالى. ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. إذن الكافرون يعني يسمح لهم برؤية الله سبحانه وتعالى، ثم يحجبون عن رؤية الله عز وجل بعد ذلك، ويبقى تنعم المؤمنين برؤية الله سبحانه وتعالى كل يوم غدوة وعشية، يعني في أول النهار وفي آخره. ورد يعني في بعض الأحاديث أن أهل الجنة أيضا على حسب يعني درجاتهم، منهم من يرى الله تعالى كل يوم غدوة وعشية، ومنهم من يرى الله تعالى كل جمعة يوم الجمعة، ومنهم يعني لكن رؤية يوم الجمعة هذه لكل أهل الجنة، لكن منهم من يزيده الله سبحانه وتعالى ويأذن لهم في رؤية الله عز وجل أكثر من هذا. ثم يقول سبحانه وتعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني يعاقبون بالحرمان من رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني حرمان عظيم، بينما المؤمنون يتنعمون برؤية ربهم سبحانه وتعالى وهو راض عنهم مكرم لهم سبحانه وتعالى. ثم إنهم يعني أي الكافرون الفجار لصالوا الجحيم، والجحيم هو النار والعياذ بالله تعالى، النار جهنم والعياذ بالله تعالى. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني كنتم تكذبون بيوم القيامة، هذا هو يوم القيامة الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به. بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى نعيم الأبرار، وأنهم في يعني وأن أرواح الأبرار في عليين، وعليون هي السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين، وقال ابن عباس في الجنة، وقال قتادة هي عليون ساق العرش اليمنى، وقيل سدرة المنتهى، والسدرة المنتهى هي شجرة فوق السماء السابعة عندها جنة المأوى، فهذه الجنة فيها أرواح المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن الفجار أن أرواحهم تكون في سجين، في سجن في الأرض السفلى تحبس فيه أرواحهم، وهذا السجن هو نار تلظى والعياذ بالله تعالى يحرقون فيها وتعذب فيها أرواحهم إلى أن تقوم الساعة، بينما المؤمنون أرواحهم تكون في عليين، كما جاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، يعني أنه يصعد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الروح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، ثم يصعد بروح الملائكة يكفنونه في كفن من كفن الجنة، يعني هناك كفن وحنوط للجسد وكفن وحنوط للروح، يعني الجسد الناس يكفنونه في الدنيا ويطيبونه وكذا، الروح تتولاها الملائكة يأخذون الروح ويكفنونها روح المؤمن بكفن من كفن الجنة، ويحنطونه بحنوط يعني يطيبونه بطيب من طيب الجنة، ويكون له ريح كأطيب ريح يعني وجدت على الأرض، ويصعد به إلى السماء، فكلما صعدوا به إلى السماء الملائكة يقولون روح من هذه، فيقولون روح من هذه الطيبة، فيقولون الملائكة الذين قبضوا روحه يقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه إليه أو أحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها، كل سماء المقربون من الملائكة يشيعونه، يعني زي تشيع الجنازة، زي جنازة الجسد كده، هناك جنازة للروح، يعني الملائكة يسيرون معه يوصلونه إلى السماء التي تليها، كل ملائكة فيها سكان، كل سماء فيها سكان من الملائكة، فيصعدون مع روحه ويشيعونه إلى السماء التي تليها، فيطرقون يعني أبواب السماء التي تليها ويستفتحون ويفتح له ويظل يصعد به حتى يصعد به إلى السماء السابعة. الروح بعد ذلك ترد إلى الأرض فقط فترة السؤال الملكين، فترة سؤال الملكين، يعني ترد الروح إلى الجسد من أجل فتنة القبر اللي هو سؤال منكر ونكير وكذا. ثم بعد ذلك، بعد السؤال منكر ونكير وكذا، من ربك وما دينك وكذا، يصعد بالروح وتكون مستقرة في الجنة، تتنعم فيها أرواح المؤمنين، تكون تطير في الجنة وتسرح في الجنة حيث شاءت، ويأكلون من أشجار الجنة يعني أرواح المؤمنين، وتتنعم أرواح المؤمنين في الجنة، ويكون روح المؤمن وهي في الجنة فوق السماء السابعة اللي هي عليين، اللي هي فوق السماء السابعة، يكون لها اتصال بجسده الذي في الأرض بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني الروح تكون في الجنة لكن في نفس الوقت لها اتصال بجسده في الأرض بما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله يكون موضوع يعني تفسير الآيات القادمة من آيات السورة الكريمة. طيب، هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. وما أدراك وما أدراك ما عليون. من ناحية الإعراب يعني، نعم طبعا، من ناحية الإعراب أن عليين يعني هي ملحق بجمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ففي الموضع الأول لفي عليين هنا مجرور فيكون علامة الجر الياء، وما أدراك ما عليون هنا مبتدأ خبر فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو يعني. لكن بالنسبة للسجين فسجين هذا فعيل، فهذا يعني يعرب إعراب المفرد كده يعني، مجرور بالكسرة ومرفوع بالضمة. نعم، الله يبارك فيك، تفضل. هل في أخونا يسأل هل في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن الأرض شكلها يعني كروي أو كذا؟ هم قالوا يعني أن قول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها، يعني هناك قال والأرض مددناها، الآيات التي فيها يعني بسط الأرض ومد الأرض وكذا، يعني فرشناها ومددناها، فقالوا المقصود بها أنك يعني كلما سرت ترى أمامك امتدادا، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت على شكل الكرة يعني، لأن لو كانت الأرض على أي شكل آخر لكان يمكن أنك تصل إلى مكان لا تجد الأرض ممدودة أمامك، يعني لو الشكل المربع هذا ولا كذا، لو تصل هنا تجد الأرض غير ممدودة خلاص يعني، انتهى تحتك منحدر يعني كواكب أخرى وشي. لكن الأرض ممدودة بحيث أنك مهما سرت تجد أمامك امتدادا في الأرض يعني، هذا يعني إشارة يعني إلى هذا يعني. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.